إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن خراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل، فلم نبرح حتى قبض، أي حتى مات، فبسطنا عليه ثوبه، وله أم عجوز كبيرة عند رأسه، فالتفت إليها بعضنا وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله. قالت: وما ذاك؟ ما تبني؟ قلنا: نعم. قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: نعم. فمدت يديها إلى الله تعالى فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك صلى الله عليه وسلم رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا، فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه. هذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء أو مجابي الدعوة، وفيه عند قولها: وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا، رجاء أن تعينني عند كل شدة ورخاء، فلا تحملني على هذه المصيبة اليوم. قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه. هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف صالح المري، وهو صالح بن بشير الزاهد أبو بشر المري، ضعفه ابن معين والدارقطني، وقال الإمام أحمد: هو صاحب قصص ليس هو صاحب حديث ولا يعرف الحديث. وقال الفلاس: منكر الحديث جدا. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وروي في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود عليه السلام قال: بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، وأي حق لآبائك علي؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن روى هذين الأثرين: وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية، فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليه. فهذه قاعدة، لأن هذا الذي رواه ونقله من كتاب الحلية لأبي نعيم هذا إنما يعود في النهاية إلى ما روي عن أنبياء بني إسرائيل، فالإسناد كيف هو. فقال الشيخ رحمه الله بعد ذلك مبينا القاعدة عند أهل العلم: فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها. وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة. التوسل به والتوجه به، هذا فيه إجمال ولا بد فيه من بيان وتفصيل، وإلا وقع الضلال. يقول الشيخ رحمه الله: يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته. ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل، كما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء، فهذا توسل بدعائه وكذلك بشفاعته، وهي في النهاية دعاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الأعمى، وذلك كان في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما بعد مماته فإن ذلك لا يكون. والصحابة رضي الله عنهم إنما عدلوا عن طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته، إلى تقديم العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه من أجل أن يستسقي داعيا ربه تبارك وتعالى من أجل السقيا، وما كانوا رضوان الله عليهم ليعدلوا عن الأفضل إلى المفضول لو كان تقديم الأفضل ممكنا، ولكنه غير ممكن، وهم أعلم الناس بدين الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا التوسل لفظ مجمل، هذا معناه عند الأصحاب، وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يقسم بها أي بالمخلوقات بحال، فلا يقسم المخلوق على المخلوق بمخلوق، فكيف يقسم المخلوق على الخالق بالمخلوق؟ فلا يقال أقسمت عليك يا ربي بملائكتك ولا بكعبتك ولا بعبادك الصالحين، كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء، بل إنما يقسم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. ولهذا كانت السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، فيقول أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدلالة على عظم هذا الدعاء هذا الحديث، وأنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان. وكذلك وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، الأحاديث. وهذا الحديث الثاني دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه مشتمل أيضا على الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل له في دين الإسلام، أن يسأل الله تبارك وتعالى بمخلوقاته أو أن يقسم على الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، هذا لا أصل له البتة في دين الإسلام. فلفظ التوسل لفظ مجمل له معنى عند الأصحاب رضوان الله عليهم، وهو معنى صحيح. وأما عند غير الأصحاب وفي لغة كثير من الناس فإن الشرك يقع غالبا، وكذلك قوله اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك التامات، مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء، فساق الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الأمثال مضروبة على الطريقة التي يسأل بها العبد ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. السنة أن يسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأتى بحديثين صحيحين ثم ذكر هذا الثالثة اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ثم قال مع أن هذا الدعاء الثالثة في جواز الدعاء به قولان للعلماء. قال الشيخ أبو الحسين القدوري وهو شيخ الحنفية، أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري، انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية، وتوفي سنة 28 و400 وله 66 سنة. قال في كتابه المسمى بشرح الكرخي، قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، أي إلا بالله، فلا يسأل الله تبارك وتعالى بمخلوق. قال: وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: معقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. فهذا الدعاء الذي ذكره الشيخ قال إن في جواز الدعاء به قولين لأهل العلم، ثم ذكرهما. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، يعني أن يسأل الله تبارك وتعالى بشيء من المخلوقات، هذا لا يجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا يجوز، يعني وفاقا. وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله تبارك وتعالى بغيره، فلا يسأل الله إلا بالله. فإن قيل: الرب سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم عليه إلا به، فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وألا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ قيل: لا، لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته، وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه. إذا أقسمنا به الضمير في به يعود إلى غير الله تبارك وتعالى، إلى ما أقسم الله تبارك وتعالى به من مخلوقاته. فالله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأن في ذلك ما فيه من المدح والثناء عليه تعالى، وفيه ما فيه من ذكر آلائه وآياته في كونه التي يدل عليها بالقسم بتلك المخلوقات. وأما نحن فإقسامنا بشيء من المخلوقات شرك، إذا أقسمنا بشيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى لحظ غيرنا أو لمنعه أو لتصديق خبر أو تكذيبه، فكل ذلك شرك. ومن قال لغيره أسألك بكذا، فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما. فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز، وإما أن يكون سائلا به، وقد تقدم تفصيل ذلك، يعني عندما فرق شيخ الإسلام رحمه الله بين الباء التي تكون للقسم والباء التي تكون للسبب، كما كان ابن جعفر يقول لعمه علي: أسألك بحق جعفر، يعني بسبب القرابة والرحم التي بينك وبين أبي اصنع لي كذا. وأما الباء فإنها تكون للقسم وهي أم الباب كما هو معلوم، فإذا كانت للقسم فذلك لا يجوز قولا واحدا. وإما أن يكون سائلا فعلى ذلك النحو الشرعي، فإن لم يكن على ذلك النحو الشرعي فإنه حينئذ لا يكون من دين الله تبارك وتعالى، كأن يقول بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندك، حتى ولو كان بسبب جاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق جاها عند الله تبارك وتعالى، فهذا نفعه يعود إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن لم أكن متبعا وأتيت بذلك السبب وهو أجنبي عني، يعني هذا السبب إذا لم أكن متبعا وإن لم أكن محبا للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به إيمانا حقا ومصدقا له تصديقا صدقا، فإن ذلك حينئذ يكون كالسبب الأجنبي الذي لا ينفع السائلة أو الذي يتسبب بهذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. وإذا قال بالله افعل كذا فلا كفارة فيه على واحد منهما، وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو والله لتفعلن فلم يبر قسمه لزمت الكفارة الحالفة. والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به، وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يا ربي لتفعلن كذا كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الحديث في صحيح مسلم وعند الترمذي. رب أشعث أغبر هو الملبد الشعري المغبر غير مدهون ولا مرجل. رب أشعث أغبر ذي طمرين، والطمر الثوب البالي، مدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا له لو أقسم على الله لأبره. وفي الصحيح أنه قال لما قال أنس ابن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أنس كتاب الله تبارك وتعالى القصاص، فعفى القوم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وذلك في حديث أنس رضي الله عنه قال كسرت ثنية جارية من الأنصار كسرتها الربيع وهي عمة أنس بن مالك، فطلب القوم قوم الجارية القصاصة، يعني لابد من كسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية الجارية، فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص سنا بسن. فقال أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك والله لا تكسر سنها يا رسول الله هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم الأرشى. فذكر الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف يمينا طمعا في كرم الله بإبراره لأبره الله، وقيل لو دعا الله تبارك وتعالى لأجابه. فرضي القوم الأرشى، هو أرش الجراحة وديتها، والجمع قروش كفلس وفلوس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر، فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساما عليه بمخلوق، فهو إقسام على الله تبارك وتعالى بالله تبارك وتعالى، حلف على الله تبارك وتعالى لتفعلن هذا الأمر. فهذا لبعض خلقه، هذا لبعض خلقه ممن آتاهم الله تبارك وتعالى ما آتاهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من عباد الله، فليس هذا واقعا لعباد الله كلهم، وإنما هو واقع لبعض عباد الله. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب وجاءت بها السنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصراط هذه على الضم هكذا قلتها لأنها بدل، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد تقدم أن ما ذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث، وإنما المشروع الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه في كل دعاء. ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به، كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره تعالى في حال من الأحوال وإن كان بينهما فرق. فإن دعاء غير الله كفر، ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين لا الأنبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأئمة العلم، وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين، بخلاف قولهم أسألك بجاه نبينا أو بحقه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله ولم يكن مشهورا بينهم، ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة تدل على النهي عنه، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد ابن عبد السلام، هو العز بن عبد السلام، قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى. قال شيخ الإسلام: فلم يعرف صحته، فلم يعرف صحته. ثم رأيت عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما من العلماء أنهم قالوا: لا يجوز الإقسام على الله بأحد الأنبياء. ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز الحلف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه، ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى، ولا من باب السؤال بذات الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فما قاله العز بن عبد السلام هو قال إنه لو صح الحديث، لو صح الحديث حديث الأعمى، قال شيخ الإسلام فلم يعرف صحته، هو صحيح ولكنه لا يدل على شيء مما يستدل به عليه، وإنما كان دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوسلا إلى الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى: اللهم فشفعه في، يعني اقبل شفاعته في واقبل دعاءه لي وشفعني فيه، فهي شفاعة في الشفاعة، يعني شفعني فيه، اقبل دعائي أن تقبل دعاءه لي. فليس هو بدال على شيء في موطن النزاع. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشبع هذا الحديث شرحا وتفصيلا. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم، وهو من أنفع الأمور لهم، إلى ما ليس كذلك. فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء، وقد أمر الله به. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عنه أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. هذا عند مسلم في صحيحه. وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فيبدأ بحمد ربه. والرواية: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد، فيبدأ بالثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وفي سنن أبي داود والنسائي عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، أي تعطى ما سألت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان، وهو صحيح. وفي المسند عن جابر بن عبد الله قال: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضاء لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط، كلاهما من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر. وقال الطبراني عقبه: لم يروي هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، ليس على إطلاق كما هو معلوم. فأما ما نقل عنه قبل احتراق كتبه فهذا لا ضعف فيه، وأما ما كان فإنه قد راب عقله أو ذاكرته شيء بعدما احترق بيته واحترقت كتبه، وكان قاضي مصر رحمه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الشيخ شاكر والشيخ ناصر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، قلما ترد على داع دعوته عند حصول النداء والصف في سبيل الله. رواه أبو داود وكذلك البيهقي، ولفظه عند أبي داود: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، يعني يشتبك بعضهم ببعض، وهو حديث ضعيف. وفي المسند والترمذي وكذلك ذكره الحاكم في المستدرك وغيرهم عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل، وفي رواية ثلث الليل، قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، مرتين. يعني يقول هذا صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مرتين. قال أبي: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، فأجعله صلاة عليك صلى الله عليه وسلم. قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، وفي لفظ إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وقول السائل أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اللهم صل على آل أبي أوفى. وقالت امرأة صل علي يا رسول الله وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. أخرجه الدارمي وأبو داود والبيهقي بإسناد صحيح. والصلاة بمعنى الدعاء والتبرك، صل علي يا رسول الله وعلى زوجي، فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. فيكون مقصود السائل أي يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء؟ قال ما شئت. الشيخ يعلق على حديث أبي رضي الله عنه قال ما شئت، فلما انتهى إلى قوله أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، وفي الرواية الأخرى إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب ودفع المرهوب، وهذا قد آتاه الله تبارك وتعالى من أكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وكذلك في الرواية إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، ففيه تحصيل المطلوب ودفع المرهوب، فيه غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات. فهذا جعله الله لنا في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في سؤال الله تبارك وتعالى بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بجاهه صلى الله عليه وسلم، ولا في الإقسام على الله تبارك وتعالى بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يكون ذلك بالإيمان به. وسيلتنا إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبته والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع سنته. وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك. والمراتب في هذا الباب ثلاث، أي مراتب الدعاء البدعي، مراتب الدعاء البدعي ثلاث. إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصرني على عدوي ونحو هذا، فهذا هو الشرك بالله. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها، وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به، فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به، وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله، كما يتكلم الشيطان في الأصنام وفي المصروع وغير ذلك. ومثل هذا واقع كثيرا في زماننا وغيره، أي في زمانه رحمة الله عليه، فكيف بزماننا؟ قال وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو بغيري، وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم، فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري، وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم، وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية، كما ثبت ذلك، فهذا أشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. يعني هذا الذي أتى بهذه المرتبة من مراتب الدعاء البدعي، وهي أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. ولله أبوه رحمة الله عليه، إنما كان محققا للتوحيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فعندما يأتي إليه من يأتي فيقول استغثنا بك في شدة وكرب فجئتنا فدللتنا أو صنعت لنا كذا وكذا، يقول هذا شيطان تمثل بي، لأنه حقق التوحيد رحمة الله عليه. قال رحمه الله وعظم من ذلك، يقول اغفر لي وتب علي، في المرتبة الأولى من مراتب الدعاء البدعي أن يقول القائل اغفر لي وتب علي، كما يفعله طائفة من الجهال المشركين، فيقول ذلك لبعض خلق الله رب العالمين، فيقول لبعض مخلوقات الله اغفر لي وتب علي. وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام، فيجعل القبر قبلة الخواص وأما الكعبة المشرفة فيجعلها قبلة العوام من المساكين من أمثالنا. وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجه، وغلاتهم يقولون الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة ونحو ذلك، فهذا شرك بهم وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. هذه المرتبة الأولى من مراتب الدعاء البدعي. وأما الثانية من مراتب الدعاء البدعي أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله لي، أو ادعوا لنا ربك، أو اسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها، فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة، وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، أخرجه مسلم في صحيحه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم ما يصنعون إذا زاروا القبور. وروى أبو عمر ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وذكره الخطيب في التاريخ، وكذلك ابن عساكر، وفيه عبد الرحمن ابن زيد ضعيف جدا، والحديث ضعفه غير واحد، وقال ابن رجب ضعيف بل منكر فلا تعول عليه. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وهذا حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي. لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. وفي موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف، يعني إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهم. وعن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى، لا يدعون مستقبلي الحجرة، وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة من لا اعتبار بهم، فلا يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان صدق عام، وإنما يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقاء الحجرة، فإذا أراد الدعاء توجه إلى القبلة، كما كان أنس رضي الله عنه يفعل، وكذلك كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. هذه هي السنة. واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم، فهم متفقون على أنه لا تستقبل الحجرة في حال الدعاء. وأما الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فقالوا تستقبل الحجرة عند السلام، وأبو حنيفة قال لا تستقبل لا عند السلام ولا عند الدعاء. ثم في مذهبه قولان، قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها عن يساره، فهذا نزاعهم في وقت السلام. وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة للحجرة، هذا متفق عليه بينهم أنه عند الدعاء تستقبل القبلة ولا تستقبل الحجرة، وأما عند السلام فإن الثلاثة أبا حنيفة والشافعية وأحمد قالوا تستقبل الحجرة، وأبو حنيفة قال لا تستقبل إلا القبلة عند السلام وعند الدعاء. والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم كذب على مالك ليس لها إسناد معروف، وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة إن هذه القصة كما هو معلوم، هذه القصة فيها محمد ابن حميد وهو ضعيف ولم يلقى مالكا، والمنقول أيضا عن أصحاب مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه بضد ذلك، فهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ هذا إن ثبت عنه، وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول لا في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على روايات المدنيين والمصريين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟ فهذا كذب على مالك رحمة الله عليه. مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسه، فأنكر مالك ذلك وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك رحمه الله، فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادته، ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه ممن بعده. والداعي يدعو الله وحده، وقد نهى عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى كما نهى عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور ونهى عن الجلوس عليها وبين السنة في ذلك، فكأنه بين صلى الله عليه وسلم ما يفعل عند قبره بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصا وتحديدا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يصلي إلى شيء من القبور ولا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولا قبور غير هؤلاء لهذا الحديث الصحيح: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر، بل هذا من البدع المحدثة، وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء، فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه أولى ألا يجوز. إذا كان قصده عند الدعاء لا يجوز، قصد الله تبارك وتعالى عند الدعاء معه، يعني يكون الإنسان داعيا ربه تبارك وتعالى قاصدا بالدعاء ربه تبارك وتعالى، لا يدعو المقبور وإنما يدعو ربه تبارك وتعالى، ولكنه يكون قاصدا متجها إلى القبر، هذا لا يجوز، وهو داع ربه تبارك وتعالى، فكيف إذا دعا المقبور؟ إذا كان القصد إلى القبر عند دعاء الرب جل وعلا لا يجوز، فكيف بدعاء صاحب القبر؟ يقول رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر، بل هذا من البدع المحدثة، وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء، فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه أولى ألا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله، فلألا يجوز الصلاة له بطريق الأولى، فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين، ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك، لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما فيه من الأجر ونحو ذلك، كما أن موسى يصلي في قبره. هنا حدث سقط في بعض النسخ، قال الشيخ رحمه الله: ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته، يعني هذا جائز، فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك، يعني سؤاله والشكوى إليه بعد موته يفضي إلى الشرك، وأما في حال حياته فليس كذلك. لما؟ لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما في ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت ليس مكلفا، بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء ونحو ذلك، كما أن موسى يصلي في قبره، وكما صلى الأنبياء خلف النبي ليلة المعراج ببيت المقدس وتسبيح أهل الجنة والملائكة، فهم يمتعون بذلك، فأهل الجنة يلهمون التسبيح في الجنة كما يلهمون النفس، فهو شيء لا مشقة فيه ولا تكليف، وإنما هو من المتع الحاصلة لهم بذكر ربهم جل وعلا، وكذلك تسبيح أهل الجنة وتسبيح الملائكة كما يقول الشيخ رحمه الله، فهم يمتعون بذلك، وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدر لهم، يعني ما يقدرون عليه، ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد، وإنما هذا مما أجراه الله تبارك وتعالى عليهم، يعني الملائكة والممتعين بذلك من أهل الجنة إنما يتمتعون به وعلى حسب ما يسره الله تبارك وتعالى لهم وعلى حسب ما يقدرونهم عليه، ليس من باب التكليف الذي يمتحن به العباد. وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئا، بل ما جعله الله فاعلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد، كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به، وهم إنما يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته، فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة، وكان يجوز أن يجعل مسجدا، ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلى خلفه، وذلك من أفضل الأعمال، ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره. وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي، ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك كثير. فلا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ لم يرد، والأحاديث المروية في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل كذب، وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين، يراد به الزيارة البدعية والزيارة الشرعية. فيراد به الزيارة البدعية التي في معنى الشرك، كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده، فهذه زيارة بدعية فيها معنى الشرك ولا تجوز. والزيارة الشرعية هي أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلي على جنازته، فهذا الثاني هو المشروع. ولكن كثيرا من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول، فكره مالك أن يقول زرت قبره، أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان مالك يكره هذا القول لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك. بعد أن أفاض الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدعاء البدعي، رجع إلى المرتبة الثالثة وهي المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعي، أن يقال: أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك، ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه. فلا يسأل الله تبارك وتعالى بمخلوق، فلا يسأل الله تبارك وتعالى إلا بالله. قال: وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة، بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره. وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين ما لم يكونوا يفعلونه، فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن. وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور، فهذا الحديث كذب مفترا على الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه، ولم يرويه أحد من العلماء بذلك، يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمد. وقد قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك، عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك، ولعن أهله تحذيرا من التشبه بهم، فإن ذلك أصل عبادة الأوثان، كما قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فإن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم، كما تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس وغيره من علماء السلف. فمن فهم معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده، وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه، وكذلك الاستغاثة لا تكون إلا بالله، والتوكل لا يكون إلا عليه، وما النصر إلا من عند الله. فالنصر المطلق وهو خلق ما يغلب به العدو لا يقدر عليه إلا الله. قال رحمه الله: وفي هذا القدر كفاية لمن هداه الله والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك هو كذلك في شرائع غيره من الأنبياء. ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله، وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معشر الأنبياء ديننا واحد، بل هذا في الصحيحين. وقد قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: فأقم وجهك لدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره من الأولين والآخرين، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله رب العالمين، تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بألا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته، ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول: يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني أو أنا في حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعليمه لنا صلى الله عليه وسلم قاض بتحريم ذلك حرمة مطلقة، بل نص الشيخ على أمر كبير رحمة الله عليه، قال: وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأوثان ويغويهم، فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب شياطين الكهان، وبعض ذلك صدق، لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب، بل الكذب أغلب عليه من الصدق. وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك، ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله، وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به، كما تدخل الشياطين في الأصنام ويكلم عابديها ما هنالك من الشياطين التي دخلت فيها وتقضي بعض حوائجهم، كما كان ذلك في أصنام مشرك العرب وهو اليوم موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم. قال: وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم، فرأوني أو ذلك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ودفعنا عنه. ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ. فتقوي الشياطين عزائمهم على الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين، وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان. ومن حرصه رحمة الله عليه على بيان أمر التوحيد وتحقيقه أنه كان إذا أمر الجنية إذا ما تلبس بالمصروع أن يخرج، فقال له الجني على لسان المصروع أخرج كرامة لك، يقول لا بل تخرج لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقبل هذا التلبيس، يقول أخرج كرامة لك، يقول لا بل تخرج لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرحمة الله عليه. قال وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم العلاس أو العلاس، يرون أيضا من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به فيقضي بعض حوائجه. وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكي لهم بعض هذه الأمور، من يكون مواقعا لذلك حتى يظن أن ذلك كرامة وأن ذلك إنما هو خرق عادة بسبب هذا العمل. ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة للشيخ، وإنما ذلك كله من الشياطين، وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان. وقد قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أبعدني ونحني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس، كما قال نوح عليه السلام ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس أي الأصنام، والأصنام إنما هي حجارة، ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم. ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض، بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب. منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين، ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر، ومنهم من جعلها لأجل الجن، ومنهم من جعلها لأجل الملائكة، فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر لا تلك الحجارة، وإنما يعلمون أن هذه الحجارة لم تخلق شيئا، وهذه الحجارة لم تضل كثيرا من الناس إلا بسبب يقتضي ضلال أولئك الناس. ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أن الأصنام خلقت السماوات والأرض، بل كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لهذه الأسباب التي مر ذكرها، فقصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر، وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين، فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك. يعني هذه الشياطين تتلبس بتلك الأحجار أو تنطق من تلك الأحجار بما يضل ويغوي، أو إذا طلب الطالب المشرك بتلك الأصنام شيئا عند تلك الأصنام جاءت به الشياطين من أجل الغواية والإضلال والإشراك بالله رب العالمين، وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين، فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. والمعنى أن الملائكة إذا أكذبتهم كان في ذلك تقريع للمشركين وتبكيت لهم، قالوا سبحانك تنزيها لك مما نسبوا إليك من الشركاء، أنت ولينا، أنت الذي نواليه، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهم يعبدون الشياطين التي تضلهم وتغويهم وتحضهم على الإشراك بالله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحققه لنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.